أخويا وحبيبي أختي الفاضلة وأهلي وحبايبي وناسي، بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن القبر، وقلنا إن القبر الحديث عنه مرعب، لكن أنا بحاول أبسط الموضوع قدر استطاعتي عشان نحس قد إيه إن القبر، أي نعم في حاجات وحشة كتير قوي، لكن في حاجات أحلى وأكتر بكتير قوي إن شاء الله. فإحنا لما بنتكلم بنقول إن كل شيء في الدنيا هو عملة لها وجهان، وجه المحنة ووجه المنحة. فاكرين لما كنا بنتكلم عن اخواننا واحبابنا، ربنا يفرج همهم يا رب العالمين، من اهل غزه، قلنا ان المحنه ان فلان الفلاني ده ضاعت عينين، دي المحنه، لكن في نفس الوقت المنحه ان العينين دولت لو هو احتسبهم سبب في دخول الجنه. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ان المولى عز وجل قال: من اخذت حبيبتيه عينين فصبر واحتسب عوضته منهما الجنه. يبقى في محنه وفي منحه، نفس الحكايه قبر، هنزل قبر، داخل قبر، القبر ده فيه محنه وفيه منحه. وخد بالك من حاجه، وربنا ترك لك بقى حريه الاختيار عشان ما تقولش انا مسار ولا مخير، وانا وضحت طبعا المساله ديت في حلقه كامله عن مساله انا مسير ولا مخير. قلت لك اخويا وحبيبي ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وترك لك حريه الاختيار في ان انت تكون مجتهد في طاعة ربنا ولا مجتهد في معصية ربنا، ولا بعيد ولا مقصر، ولا ربنا يصل لك الأمر دوت وترك لك المجال في هذه المسألة أن أنت تجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فأنت دلوقتي هتقول القبر فيه عذاب وفيه نعيم؟ آه فيه عذاب وفيه نعيم إن شاء الله لو أخلصت النية لله سبحانه وتعالى واجتهدت في طاعة ربنا تكون من أهل النعيم. لو عملت التانية ربنا يعافينا ويعافيك. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الحديث عن القبر ما هوش مرعب، لكن احنا محتاجين نتجهز ونظبط نفسنا ونأهل نفسنا للقاء الله ولدخول القبر. والقبر ده ممكن يكون أجمل من أجمل مكان يخطر على بالك على وجه الأرض. ممكن يقول لك إيه واحد، يقول لك أنا عازمك بقى في حتة ما بيحضرهاش غير علية القوم في العالم كله، مش أي حد يخش المكان دوت. وأنا عايز أقول لك بقى أنا عازمك على قبر 5 ستارز، مش 5 10 ستارز، 10 نجوم بجد، 10 نجوم، بس بشرط اعمل اللي عايز أقول لك عليه. خليك معانا في طاعة ربنا، خليك معانا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أخلص النية لله، حب الناس، حب المسلمين، حب النبي، حب الصحابة، إن شاء الله ربنا يكرمك تلاقي القبر بتاعك 10 ستارز، إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن القبر، وقفنا عند بدء الحساب في القبر. تعالوا للنادي نعرف كيف يكون الحساب في القبر، هو عنوان الحلقة بتاعتنا، الحساب في القبر. اتقفل عليك القبر خلاص، حس معايا بالمعنى ده. أنا دخلت القبر، أهلي وحبايبي وناسي وزوجتي حبيبتي وولادي حبايبي وأبويا وأمي اللي بيموتوا فيا كل سابني، محدش خلاص خلاص محدش عرفني، حتى اسمي اللي هو اسمي أنا فقدته. يتقال إيه؟ هات الخشبة، هات الجنازة، هات الزبون، أي حاجة من الكلام ده كله. إنما ما يتقالش هات محمود، هات أحمد، هات محمد، محدش بيقول الكلام ده، خلاص حتى اسمك فقدته. أهلك وحبايبك سابوك ليه؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال: يتبع الميت 3، ماله وأهله وعمله. يرجع ماله وأهله، فلوس هتسيبك، تخيل الفلوس اللي انت كنت طول عمرك حاططها في حضنك وفرحان بيها قوي وبتقول هي دي سبب السعادة، هي دي اللي معاه قرش يسوى قرش، اللي معهوش قرش ما يسواش قرش. لا أخوي وحبيبي، في المكان ده ما ينفعش لا قرش ولا ولد ولا زوجة ولا منصب ولا جاه ولا أي حاجة، لا ينفعك إلا عملك الصالح. يتبع الميت 3، ماله وأهله وعمله، فيرجع 2، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. اللي زرعته هنا في الدنيا هيتحط لك كله ويتفرش لك بيه القبر. زرعت خير تلاقي القبر مفروش خير، زرعت شر تلاقي القبر ربنا يعافينا ويعافيك مفروش شر. شوف انت السبب، انت السبب، وانت اللي من دلوقتي حط قدامك هدف، انا طالب جنة، انا عايز اخش الجنة، عايز اكون مع النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عايز اكون مع النبي في الجنه. لو عملت كده وعملت حساب اليوم دوت، من اكثر من ذكر القبر كما قال سفيان الثوري، من اكثر من ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه، ومن غفل عن ذكر القبر وجده حفره من حفر النيران. ناس اليوم دوت خد بالك الهروب ما هوش الحل. واحد يقول ايه؟ انا عندي امتحانات بعد اسبوعين، ايه الحل؟ اعمل ايه؟ يقول لك انسى ان عندك امتحانات، سيبك منها، ما تفكرش فيها، هتقعد تشغل نفسك ليه وتكتئب وتتعب نفسك ليه؟ وبعدين فجأة يجي يوم الامتحانات يروح ويلاقي نفسه غرقان في دوامة من هموم. ليه؟ لأنه نسي الامتحانات. لكن كان الحل إيه؟ هتعب شوية، معلش هقعد أذاكر وأسهر وانشغل شويه واخلص النيه واصلي واذكر ربنا واستغفر واستعين بالله سبحانه وتعالى، ان شاء الله يوم ما اروح الامتحان جسمي تعبان لكن روحي فرحانه وقلبي مزقطط ومبسوط جدا، ودخلت الله اكبر بسم الله توكلت على الله ثقه في الله وبدات اكتب في الورقه الله اكبر، جاني المدد من عند ربي سبحانه وتعالى، خلصت الاجابه قفلت القلم قفلت الورقه سلمتها للمراقب الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، سلمت الورقه انا ناجح ان شاء الله. هي دي المساله، اتعب شويه اتعبي شويه، الحجاب مضايقك معلش استحملي، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، لو الناس بتفهم صح يقولوا مش مشكله، ايه يعني حر الدنيا، ايه يعني تعب شويه، ايه يعني لما اقوم في عز التلج والبرد والحر واقوم اصلي صلاه الفجر في جماعه في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ايه يعني لما البس حجاب واخرج وانا تعبانه. واحده مره متبرجه قابلت واحده منتقبه في عز الحر وماشيه في الشارع، قالت لها سؤال لو سمحتي، قالت لها اتفضلي، قالت لها انت مش حرانه؟ قالت لها طبعا حرانه. وقامت المنتقبه سالت المتبرجه وانت بقى مش حرانه؟ قالت لها ده انا هموت من الحر. قالت لها زي ما انت حرانه حبيبتي انا كمان حرانه، بس انا حرانه في طاعه، في طاعه ربنا، كل نقطه عرق تنزل مني باجل ورفع الدرجات في الجنه، وانت كل نقطه عرق تنزل منك بسخط وغضب من ربنا سبحانه وتعالى. شوف الفرق بين دي ودي. وش معنى كده احنا بنيأس حد يا جماعه؟ انتوا عارفين منهجنا، احنا بنقول بنتمنى الخير لكل اخت متبرجه، بنتمنى انها تاخد قرار من دلوقتي قبل ما انزل القبر لازم انزل وانا لابسه حجاب، مش تنزل القبر بالحجاب يعني، يعني تكون حياتها وهي لابسه حجاب، ويوم ما تنزل القبر يبقى محجبه محجبه. شوف هي فجاه لقت نفسها ماتت وبعدين لسه نازله القبر فقالت رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يمكن والله يا رب طب رجعني وانا مش هلبس خمار ده انا هلبس نقاب وبيشه ويمكن ما اخرجش من البيت خالص. طب ما كان قدامك الفرصه. هي دي المساله، فيقال كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اخويا حبيبي خلي عندك همه، خليك جدع، خليك جدع بقى، خد قرار حلو في حياتك مره واحده في حياتك، قول انا همشي صح. ايه العيب في كده؟ مش عيب ان انا اعترف ان انا اكون غلطان، ياما كلنا غلطنا وياما بنغلط وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. توب الى الله عز وجل، خليك راجل، خليك راجل وخد قرارك مره واحده بايدك وقول يا رب انا بتاعك، انا عبدي ليك يا رب، انا جاي لك يا رب، لبيك اللهم لبيك، جاي لك بحب، انا مش جاي لك عشان اصلي الصلاه الخمسه وبس، ده انا هصلي السنن الرواتب والنوافل وهجتهد واعبد رب، يعني سبحان الله اعبد ربنا عباده لا تخطر على قلب بشر كما قال احد السلف، والله لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء. حد متخيل الكلام ده؟ لما يقال لاحدهم هل تستطيع ان تزيد في العباده؟ قال والله لو نادى مناد ان غدا يوم القيامه والله ما استطعت ان ازيد سجده واحده. هي دي المسألة، استفرغ الوسع. لما قيل لأحد الصالحين وأبو مسلم الخولاني عاتبوه قالوا له أنت يعني بتقعد تعبد ربنا وتصلي ووا ولما بتفطر في العبادة بتمسك العصاية وتضرب رجليك وتقول أيظن والله العظيم بالله عليك أخويا حبيبي لو معاك ورقة اكتب الكلام ده، ولو معاك ورقة اكتب الكلام ده. أبو مسلم الخولاني كان بيعبد ربنا ويصلي لحد ما يحس بشيء من الفطور أو التعب ومحضر كده عصاية عنده، كل واحد يعني أضرب بالشيء اللي يصلحه، يقوم ماسك العصاية وضارب رجليه ويقول بل أنت أولى بالمعاقبة، يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبقون وأن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا خلفاء وراءهم رجالا. بيظن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هم يسبقونا؟ والله ما يحصل، إن شاء الله نسابقهم ونس وإيه ونزاحمهم على النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. تعرف تبقى شعرك كده؟ أبو مسلم الخولاني ده لما كانوا بيعاتبوه يقولوا ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه تتعب نفسك كده؟ قال لهم حد فيكم شاف سباق خيل؟ قالوا له آه. قالوا إيه أكتر قال لهم إيه أكتر مرحلة الخيل بيبذل فيها أقصى جهده عشان يوصل؟ قالوا له آخر مرحلة. قال لهم أنا في آخر مرحلة، فعشان كده بستفرغ وسعي وبحاول أبذل أقصى جهدي ليا علشان بحس إن أنا خلاص قربت ألقى ربي سبحانه وتعالى. حد يلام على كده؟ عندك 60 70 سنة عم الحاج، عندك 60 70 سنة أم الغالية، اجتهدي، مش عيب، مش عيب انك تتعلمي من دلوقتي، ومش عيب نتعلم من دلوقتي، ومش عيب ان احنا نتوب دلوقتي، مش عيب ان اقول ان انا كنت غلطان وبقرب يا رب جاي لك يا رب، مش عيب. عايزين يبقى شعارنا اللي هو شعار رحله الى الدار الاخره وماذا اعددت لها. الحق نفسك، الحق نفسك، خد قرار مره واحده. انت داخل القبر دلوقتي، يا ترى بتصلي؟ والله لسه، ادعي لي ربنا يهديني، هدعي لك ان ربنا يهديك. لكن ربنا قال حاجه تانية بقى اغلى من الكلام اللي انا هقوله لك. عارف قال ايه؟ قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ها، هتجيله؟ هتقرب له؟ ولا هتفضل قاعد بعيد وتقول لما يهديني؟ مش هيهديك بالمنظر ده. لازم تاخد خطوة، لازم تبدأ، لازم تبدأ ويكون عندك كده إخلاص نية لله سبحانه وتعالى وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تفضل حياتك كلها وانت بتقول ربنا يهديني. أخويا وحبيبي، الفرصة بتيجي مرة واحدة، لو فاتتك يمكن ما تلحقش تاني. النهاردة يمكن وانا بقول لك الكلام ده يمكن تكون زعلان مني، وانا مش عايزك تزعل مني لان عارف ان انا بحبك وخايف عليك، لكن في نفس الوقت تقول يا ريتني سمعت كلامه، يا ريت. كان مرة اخت بتحكي لي، بتقول لي ان جدتها كانت دايما بتشق عليها في دخول المطبخ، كانت امها يعني كان ميتة او عندهم ظروف، المهم هي كانت عايشة مع جدتها، فالمهم فكانت بتشق عليها لازم تخش المطبخ وهي صغيره كده، ولا اعداد ولا بتاع، وتعلمها ولو غلطت تضربها. الاخت دي تقول انا بشكرها من كل قلبي، علمتني اكون ازاي ست بيت، علمتني ازاي اكل جوزي وعيالي، علمتني ازاي اكون ست بيت نظيفه، علمتني ازاي ان انا اكون بني ادم في بيتي. تعبت معاها شويه لكن ربنا يجازيها عنه كل خير. كانت ممكن تريحني، كانت ممكن تقول لحبيبه قلبي لا اصدقي اقعدي استريح حبيبتي وانا اللي اتعب، انا اللي اعمل كل حاجه يا حبيبتي. لكن كانت هتطلعها زوجه فاشله، هتتعب جوزها وتبهدله وتبهدل عيالها وتبهدل نفسها والبيت هيخرب. شفت قد ايه؟ اتعب شويه عشان تخش الجنه. جنه ما فيهاش بقى تعب، ما فيهاش شغل، ما فيهاش مقاسي، ما فيهاش احزان، ما فيهاش جوع ولا عطش ولا ازمه اقتصاديه ولا قطعة ارحام ولا عقوق والدين ولا زوجه ناشز ولا زوج متعب ولا اولاد فيهم عندهم عقوق ولا اي حاجه. هتحسوا بالنعيم الكامل. يا اهل الجنه، نعم ان لكم ان تحيوا فيها فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، مش هتعجزوا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا. اخويا وحبيبي، داخل القبر دلوقتي، انا او انت، كلنا هنخش وكلنا لينا يوم. اليوم ده ممكن يكون دلوقتي، وممكن يكون كمان ساعه، وممكن يكون الليلة دي أو بكرة أو بعد سنة. المهم في النهاية إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. محدش هيفر، ما منكم من أحد، كلام حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة، أي عمل، أي عمل يوصلك الجنة احمله. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أنت داخل القبر وهيتقفل عليك لوحدك، وحتى بقى أن يتقفل عليك لوحدك دي لوحدها تخض، لكن في نفس الوقت نعمة. تخيل كده، واحد قالوا له ايه؟ قالوا له هنقف عليك الأوضة الضلمة ديت، والأوضة دي مليانة أفاعي وهي ضلمة، فهيقول لهم ده أنا أموت من قبل ما أخش. واحد تاني بقى قال له هندخلك أوضة، الأوضة ديت هتبقى ضلمة لمدة لحظة واحدة، لكن هتنور بعد كده أنوار عالية جدا، وهتلاقي الأوضة بتوسع 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 بتوسع، وكلها مليانة جاتوهات وتورتات وفواكه وملبسات وارواح واجمل انواع الاطعمه والاكل والملذات اللي في الدنيا دي كلها، وتمتع براحتك بقى. طبعا ده انا مش قادر اجيب لك، يعني مش قادر اوصل لك المعنى، لكن حاول تفهمه. واحد داخل قبر، القبر ده ظلمه لا يرى فيه الا ملكين، الملكين دول بصوره عجيبه جدا، الملكين دولت اجسادهم سودة وعينيهم زرقاء. ده بالنسبة لمين؟ للعاصي والكافر والمنافق. أما بالنسبة للمؤمن في أجمل وأبهى وأحلى صورة في الكون ده كله. واضح المعنى؟ يعني عشان ما تقولش ايه انا اخش الاقي ملكان اسودان ازرقان ينهار ابيض ده، لا بمجرد ما اشوفهم كده على طول هيغمن عليا. لا، ما انت الموضوع مش كده، الموضوع ان الملكين دول بيظهروا بصوره للمؤمن وبيظهروا بصوره تانية خالص للعاصي والكافر والمنافق. وعلى قدر الكفر بالله على قدر ما الصوره تبقى اوحش، وعلى قدر التعمق في النفاق على قد ما الصوره تبقى اسوأ. اهو كل واحد على قدره، وعلى قدر ما يزداد الإيمان كل ما تزداد الحلاوة. عايز تشوف الحلاوة بقى، خليك مؤمن بالله، خليك مطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 724. خد بالك بقى، هيبدأ الحساب في القبر. أنا هذكر لك الوجهة المشرقة وبعدين نذكر الحديث الثاني ونذكر الوجهتين بقى، المؤمن والمنافق. ربنا يعافينا وعافيك يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم، ركز معي بالله عليك، إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. حديث واضح. أسودان الجسم أسود، أزرقان العينين زرقاء. حاول تتخيل الصورة كده، واحد أسود وعينيه زرقاء. أنت عارف إن دي أبشع صورة ممكن تتخيلها في الدنيا دي كلها، دي أكتر صورة ممكن تكون مرعبة. لو حبيت ترسم صورة مرعبة لحد تخوفه بيها، ارسم له صورة واحد أسود وعينيه زرقاء، صورة مرعبة، مرعبة بجد يعني. أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فيقول ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. خد بالك، دي إخباريات بتجي للملائكة، إخباريات ربنا سبحانه وتعالى يوحي للملائكة أن العبد ده كذا. خلاص الملائكة بتقول لدول، خلاص ودول بيسلموا لدول، الكل بيعرف بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يفسح له في قبره قد يا جماعة 70 ذراعا في 70. 70 في 70 بكام؟ ها؟ ب4900 تقريبا، صح؟ معلش أنا كنت أدبي. 4900 ذراع، يعني حاجة كده مش عارف أقول لك قد إيه، يعني مبنى حاجة حاجة الله أكبر يعني، حفام إزاي؟ تخيل حضرتك الوسع ده كله، لو أنت فتحت القبر ما تشوفش غير قبر قد كده، حاجة قد كده. لكن هو في الحقيقة الراجل ده قاعد في مكان 70 ذراع في 70 ذراع، يعني أكبر من الاستوديو الكبير اللي إحنا فيه ده كله. يبقى المكان بتاعك في القبر واسع وجميل وبرح، وريحة الجنة دخلالك وباب الجنة مفتوح لك، الله أكبر، خير كبير أوي مستنيك. ثم ينور له فيه، ما ينفعش يفضل، مش أنا قلت لك يبقى ظلمة لمدة بس ثواني وبعدين على طول أنوار الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى جيالك، جيالك أنوار، أنوار مخصوصة، مفيش بروجيكتور، مفيش مولدات كهربائية، مفيش أي حاجة، ده قبر بعيد عن كل حاجة، ده في الصحراء. ورغم ذلك القبر أول ما تخش ويتقفل ويجي لك منكر ونكير ويسألوك، يبتدي القبر ينور ويتسع. حس معايا بالمعنى ده، أنت نايم في القبر والقبر عمال يوسع ويوسع ويوسع وينور وينور وينور، وأنت قاعد في الجمال ده كله. مين بعد كده يخاف من القبر؟ إلا إذا كان إنسان فعلا عمره في حياته ما تعرض لرحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. أنا أخاف من المنظر ده والله، أنا أتمنى في اللحظة دي لو كان بالمنظر اللي احنا بنحكي عنه دلوقتي. ثم ينور له في قبره، ثم يقال له نم نام. انت عارف انت لما ايه، لما تستضيف واحد حبيبك وتروح تقول لا انا بيتي مش مناسب لي قوي، انا نزله في فندق 5 ستارز او 7 ستارز ودخله لجناح مخصوص، جناح ملكي، واخش اقول له حبيب قلبي نام استريح شويه وبعدين نبقى نلتقي وان شاء الله نعمل ان شاء الله لقاء كده بالليل ان شاء الله، ماشي خد راحتك في النوم. تخيل بقى فيقال لك ايه نم. فالمؤمن في القبر في الوقت ده لما يشوف النعيم ده كله والوسع ده كله والحلاوه دي كلها، انت عارف لما واحد يكون مسافر بره وسايب زوجته واولاده وحبايبه اللي بيحبهم او مشتاق لهم، بس غصب عنه لقمه العيش سافر عشان ياكل عيش ويجيب لاولاده ويعيشهم، فاول ما يروح فيقول له خد بالك هنديك القصر دوت والشركه دي دول هديه ليك وخد فلوس قد كده، فاول ما يقولوا له نم بقى وسح لهم لا زوجتي حبيبتي ولادي حبايبي يجوا بقى يقعدوا معايا، يا اما انا اروح لهم واخد معايا الخير ده كله. واضح المعنى؟ فيقال له نم، فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم. طب اروح بس لاهلي اقول لهم النعيم اللي انا فيه ده. فيقولان نمك نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. بينام بقى كنومة العروس. عارف بقى الواحد في ليلة الدخلة لما يكون متجوز واحدة هو بيحبها، مش واحدة بقى يعني يعني مفروض عليه، واخد بالك، متجوزة بقرار وزاري ولا قرار جمهوري، لا ده هو ايه، متجوز واحدة بيحبها. فتخيل بقى نايم ليلة الدخلة مع زوجته حبيبته اللي هو بيحبها، والصبح هي اللي قايمة تصحيه، واخد بالك، بتلعبه وتهزر معاه وتعمله مش عارف ازاي وتضحك معاه، اهو هو ينام نومة أجمل من كده. نام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. حد زعلان من القبر، حد متضايق من القبر، حد حس ان انا وانا بكلمه عن القبر ان القبر اعوذ بالله ايه ده، ايه المنظر ده؟ طب انا عايزك برضه تقول الكلمه دي في الحديث اللي جاي، عايزك تحس ان في نعيم مستنيك. بس لو انت بقى فعلا نسيت النعمه ديت وغفلت عن النعمه دي ممكن يبقى حاجه تانية خالص، واحنا في غنى عن العذاب. واحد مره بكلمه فبيقول يعني هو ايه غايه الموضوع، ايه هخش النار شويه وبعدين اخش الجنه؟ قلت له حبيب قلبي ممكن تديني صباعك؟ قال لي فين؟ بيقول له هولع بس عود كبريت واحطه لك تحتيه. صباعك حطه بس تحت عود كبريت. انا مش بقول لك بقى ايه هولع لك نار ولا اعمل ولا ولع لك الفرن، لا عود كبريت. تستحمل؟ قال لي ولا اجدع واحد في العالم يستحمل. قلت له جميل. تخيل بقى لما حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك كما عند مسلم ناركم هذه، شفت النار اللي بيسحب بقى الحديد والصلب، تدخل فيها قالب الحديد يصبح زي الميه اللي في ايدي دي. تخيل قالب حديد يصبح زي الميه من شده وهج النار. بيقول لكم صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء. قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية؟ قال أجل، ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. الله أكبر، كلها مثل حرها. أيوه هي دي المسألة، هي دي المسألة بقى اللي تخوف. عشان كده اسمع معايا الحديث اللي جاي. الحديث اللي جاي رواه أحمد بإسناد الحسن، وإحنا اتفقنا على الأمانة العلمية. يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث: وأما فتنة القبر. ركز معايا بقى، إحنا دلوقتي بنتكلم القبر مقفول والراجل جوه سواء مؤمن أو منافق أو كافر. وأما فتنة القبر فبي تفتنون، هتتسألوا عني وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح، ربنا يرجعنا منهم يا رب العالمين، أجلس في قبره غير فزع، مش هتخاف، مفيش حاجة تخوفك خالص، مش هتتخض، مش هتتضايق، مش هتتخنق، مش هتحس ان انت مستوحش، بالعكس ده انت هتحس ان انت في مكان حبه جدا جدا ونفسك تقعد فيه. ثم يقال لهم: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار. يا خبر ابيض، هو مؤمن يا رب، اي نعم، فيفتح له باب للنار فيراها يحطم بعضها بعضا. النار بتاكل في بعض، بتاكل بعضها. مش في ورد في الحديث كده ان النار قالت يا رب اكل بعضي بعضا فاجعل لي نفسا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فاشد ما تجدون من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون في البرد من في الشتاء هو من نفس النار. خد بالك، أصل النار دي أو جهنم، جهنم دي بتشمل حاجتين: حر النار والزمهرير. الزمهرير عكس النار، الزمهرير هو العذاب بالجليد بالتلج بالبرد، واخد بالك، يعني الإنسان عايز بالله يخش النار فيستغيث بالله من النار فإيه فينقله إلى الزمهرير. الزمهرير عكس النار، نفس درجة حرارة النار بس بالماينس، يعني لو درجة حرارة معيش يعني ما اقدرش اشبهها، لو 1,000,000 درجة في النار يبقى ماينس 1,000,000 درجة في الزمهرير. فأول ما يخش على الزمهرير يلاقي جلده وقع وعظمه اتفتت من الزمهرير. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فإيه يتخض. فيقال: انظر إلى ما وقاك الله عز وجل منه. احنا بنفرحك وبنقول لك ده كان منزلك في النار، شفت بقى ربنا نجاك من ايه، اهو النار دي كنت هتخشها لو كنت عصيت ربنا. فيغلق الباب ثم يفتح له فتحة وباب الى الجنة، فينظر الى منزله في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فيقال: هذا مقعدك منها. فيقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله جل وعلا. طب العكس بقى، اللي بقى ما استعدش، اللي غفل، اللي سمع كلامنا وخده من الودن دي وطلعه من الودن التانية، اللي ما اهتمش وتشغل وقال لك يا عم يعني وقت الله يعين الله، رب غفور رحيم، ربنا رب قلوب، وثم لا قلب ابيض وفشيت عايم، وبحب ربنا وبحب الناس، خلاص ان شاء الله ربنا هيكرمني، ونسي ان في اخر، ونسي ان في يوم هينزل في القبر ده، فما استعدش. ايه اللي حصل؟ واذا كان الرجل السوء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان الرجل السوء اجلس في قبره فزعا. عكس المؤمن بقى، المؤمن قاعد مطمئن مبسوط، بس هو لوحده، بس مش مشكله، الله عز وجل انسه، الله عز وجل يؤنس وحشته في قبره. فيجلس المنافق بقى او الرجل السوء يجلس فزعا في قبره، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا ادري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة قبل الجنة. لا بالله عليك اتأكد من الحديث، او والله زي ما اقولك كده، فيفرج له فرجة قبل الجنة، اتفتح له باب للجنة. ده منافق يا شيخ محمود، ده كافر، ده راجل عاصي. اي نعم، هتفتح له باب الجنة ليه؟ عشان يتحصر. فيقال له انظر، انظر بقى، خد بالك بقى، فينظر الى زهرتها فيقول انظر الى ما صرف الله عنك، كان بيتك في الجنة، ده كان قصرك في الجنة، شفت الكام زوجة من الحور عنده كانت بتوعك بقى، شفت ده، شفت الجمال ده كله، والبساتين والانهار، انهار من عسل، وانهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن مصفى، وانهار من خمر، وانهار بقى يعني حاجة بقى ما شاء الله، كل دوت ربنا صرفه عنك. فيغلق باب الجنة ثم يفتح باب الى النار، فيقال انظر هذا مقعدك من النار، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. ده نص الحديث، ثم يعذب. فاكرين الحديث اللي احنا ذكرناه، حديث البراء بن مالك، البراء بن عازب، حديث رواه أحمد بسند صحيح ورقمه في صحيح الجامع 1676 على ما أذكر. فاكرين لما ذكرنا في رحلة السعداء ورحلة الأشقياء، قلنا في رحلة السعداء فيأتيه ملكان فيجلسان، من ربك؟ ما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيك؟ فيجيب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. الله، شفت بقى قبره عامل ازاي؟ أفرشوه، الفرش بتاعه مش جاي بقى من أرقى بيوت الأزياء. بعض الناس تقول لك كده، معلش أنا لما أحب أجيب حاجة في بيتي كل قطعة ديكور لازم تكون ماركة، لازم تكون حاجة كده ستايل، حاجة آخر موضة، فاهم ازاي؟ لا، ده القبر بتاعك بقى هو اللي هيبقى ستايل بجد، مش أنا بقول لك قبر 10 ستارز، فاهم ازاي؟ 10 ستارز، 10 نجوم. شوف تخيل، يتفرش من الجنه. طب يا رب معلش، ما الارض برضو مش وحشه، نظيفه وحلوه وتراب ناعم وجميل، مش مشكله يعني، حتى حته سجاده. لا، يفرش من الجنه. طب حتى مرتبه عاديه، سفنج، والله العظيم تبقى زي الفل، يتفرش كله من الجنه. طب ده القبر كبير قوي، ده هيكلف جامد، صح كده؟ اصل القبر هيبقى قد ايه؟ 70 ذراعا في 70 ذراعا، بنص الحديث السابق اللي هو اللي احنا قلناه في الاول، 70 ذراع في 70 ذراع يعني 4900 ذراع فرش مخصوص حته واحده من الجنه. يا عم يعني زي ما قلت لك حبيب قلبي، خد بقى قرار بقى، اهو انا بعرض لك الجنه، بقول لك يلا، يعني احنا دلوقتي بنقول يلا اللي عايز الجنه سبحان الله. فيفرش له من الجنه، يقول فافرشوه من الجنه. طب اتفرشت القبر، اتفرش القبر من الجنه، والراجل قاعد بالكفن بتاعه لسه، وألبسوه من الجنة. لا معلش، الحتة دي واسعة شوية بقى. ليه واسعة يا حبيب قلبي؟ ما أنا بفتح القبر ما بشوفه لابس نفس الكفن اللي كان لابسه. أيوة، ما أنت أحيانا بتشوفه كمان مش لابس الكفن، ده أنت بتشوف الكفن كمان متاكل وهو بقى تراب كمان. بس اللي أنت شايفه حاجة واللي حاصل حاجة. اتنين أخويا وحبيبي بيبقوا في نفس القبر، واحد القبر بتاعه روضة من رياض الجنة، والتاني حفرة من حفر النيران، والاتنين لازقين في بعض، نعيم دوت مش واصل لده، والجحيم ده مش واصل لده. تصدق؟ طبعا أصدق، قدرة ربنا أعظم من كده مليار مليارات مليار المليارات مرة. احنا بنتكلم عن ايه يا جماعة؟ احنا بنتكلم عن الله، عن الله الذي لا حد أبدا لقدراته ومعجزاته سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فأفرشوه من الجنة، القبر اتفرش من الجنة، وحضرتك بقى ما شاء الله مش هتلبس بقى من عند بير كردان ولا من عند مش عارف مين، لا ده انت هتلبس من الجنة، اللبس بتاعك مخصوص بالملي، متفصل ومتظبط لجنابك وسيادتك ومعاليك من الجنه وانت في القبر، وانت في القبر حد خد مقاسي، ما حدش خد مقاسي، هم عارفين مقاسك، اطمن الحكايه دي يعني 3 اكس لارج 4 اكس لارج ميديوم سمول، يعني المهم ان انت معروف مقاسك. والبسوه من الجنه، وبعدين وافتحوا له بابا الى الجنه فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. لا ده ايه ده؟ ده اكتر من الحديث اللي فات. الحديث اللي فات 70 ذراعا في 70 ذراعا، المره دي قال لك مد البصر. مد البصر ده ممكن يجيب لك 20 30 كيلو قدام عينيك، كل دوت مفروش من الجنه فوق ده كله، وانت لابس لبس من الجنه فوق ده كله، باب الجنه مفتوح، باب مخصوص غير ابواب الجنه الثمانيه، عشان ما حدش يفهم غلط، غير ابواب الجنه الثمانيه، لا ده باب مخصوص ليك في القبر متوصل مباشره على الجنه. طب ازاي وبتوصل ازاي؟ بتاعه ربنا، هو الله بقى مش بتاعتي ولا بتاعتك، ما تسالش ازاي، ازاي دي بتاعه ربنا وبتاعه ربنا، وطالما امر يخص المولى عز وجل اوعى تسال عن الكيفيه، الله عز وجل قدرته لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. لبس من الجنه، فرش من الجنه، غطاء من الجنه، باب من الجنه ياتيك من روحها، من روحها وريحانها، ثم ياتيك رجل ابيض الثياب ابيض الوجه جميل الرائحه مبتسم شكله حلو شكله جميل، فيقول ابشر بالذي يسرك، فيقول هذا يومك الذي يوعد، الذي كنت توعد. انت بقى من فرحتك تقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، يقول انا عملك الصالح. جهز نفسك حبيبي، خد معاد مع عملك الصالح، اتفق معاه من دلوقتي، انا يا صلاه يا صلاه انا بحبك يا صلاه، في معاد بيني وبينك في القبر ان شاء الله، انا يا حجاب في معاد بيني وبينك هلبسك ان شاء الله عشان اقابلك في القبر، انا يا بر الوالدين بموت فيك ده انت حبيب قلبي، هبر ام وابويا عشان اقابلكم في القبر، انا يا فلان انا يا كذا انا يا كذا، انا وعمل الصالح. اعمل رندفو لقاء في القبر، اقعدوا بقى في احلى حته في القبر اللي انتوا عايزينه بقى، تقعدوا في اللوبي بتاع القبر بقى، ما انا بقول لك قبر يبقى تين ستارز حاجه بقى، ولا احلى فنادق الدنيا كلها حاجه بقى، اعدها لك مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا. شوف بقى، اوعى تقارن، اوعى تقارن بين متع ربنا سبحانه وتعالى وبين متع البشر. فانت من فرحتك وانت من فرحتك اول ما تشوف المنظر، خد بالك بقى هتقول ايه؟ ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه، نفس الحكايه، حتى ارجع الى اهلي ومالي. فيقال ليس الان ولكن نوم في قبرك كنوم العروس. الصوره الثانيه بقى الوحشه، ان العبد الكافر او العبد الفاجر ياتيه ملكان فيجلسانه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول ها ها لا ادري. فيقال لا دريت ولا تليت، فينادي منادي من السماء ان كذب فافرشوه من النار. خد بالك بقى، القبر بتاعه مش هيوسع، لان القبر لما انضم عليه، احنا قلنا القبر لما انضم على المؤمن الحلقه اللي فاتت، قلنا لما بينضم عامل زي الام اللي واخده ابنها في حضنها، بتحبه واخده في حضنها وفرحانه بيه جدا. التاني بقى القبر بينضم عليه فتختلف اضلاعه، ويفضل القبر بالضمه دي او يفرك حتى مش مشكله، حتى لو فرج يبقى على حجمه الحقيقي اللي هو فيه، مفيش بقى 70 ذراعا في 70 ذراعا، مفيش كمد البصر، القبر يفضل ضيق عليه، وفوق المضيق يفرش من النار. خد بالك، النار لما تتفرش في مكان واسع بتتوزع حرارة النار على المكان، ولما النار تتحط في مكان ضيق يبقى العذاب مضاعف. ودي كانت فكرة تسوية الأكل، إنك لما تسيب أعزك الله الحلة مفتوحة البخار بيتناثر في المطبخ، فالأكل بينضج بس مش بسرعة، إنما لما تغطي وتحكم الغطاء، واخد بالك، الأكل بيستوي في ربع ساعة وتلاقي الحلة صفرت، صح كده؟ هي دي المسألة، قبر ضيق وهو نايم فزع قدامه ملكان أسودان أزرقان، ربنا يعافينا ويعافيكم، والقبر بقى يفرش من النار. طب واللبس من النار، والغطاء من النار، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها ومن سمومها، ثم يأتيه رجل، وده من أشد أنواع العذاب في القبر، قبيح الوجه، وجهه قبيح جدا وشكله مرعب، فيأتيه فيقول له من أنت؟ في وجهك الذي يأتي بكل شر، يقول أنا عملك الخبيث. ولو لم يكن في القبر عذاب سوى أن يجلس عمل العبد الخبيث مع هذا الرجل ويقول له انتظر النار، هتخش النار، أنت داخل النار، أنا عملك الخبيث، كفاية ده، كفاية العذاب ده. تخيل واحد بيبكتك، ربنا يعافينا وعافيكم، تخيل واحد طالب داخل امتحان البكالوريوس وواحد جاي له ساعة النتيجة بيقول له أنت هتسقط، أنت ساقط، والله لا تسقط، والله ما أنت معدي، أقسم بالله ما هتعدي، والله أنت ساقط، حتى لو الولد ده أو الشاب ده ما سقطش كفاية العذاب ده، صح كده؟ أعصابه باظت. تخيل بقى ده واحد بقى قاعد قدامه بيقول له أنت من أهل النار، أنت داخل النار، أنا عملك الخبيث، فاكر؟ فاكر الزنا، فاكر الربا، فاكر الغيبة، فاكر النميمة، فاكر الحقد والحسد، فاكر الكذب، فاكر فاكر، يفضل يفكروا من يوم ما يدفن لحد ما تقوم الساعة ويطلع يلاقي نفسه عياذا بالله في أرض المحشر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. عايزين نقول 15 سؤال يوضحوا لنا إيه اللي يحصل بقى جوه القبر، أسئلة مهمة جدا، أسئلة كلها يعني تخص أمر الغيب، لكنها أنا اجتهد فيها، اللي ورد من فيه نص من كتاب والسنة هنقوله، واللي ما وردش نص هنمره كده مرور الكرام، لكن إيه هم 15 سؤال ده؟ اللي 15 سؤال دولت من أهم الأشياء اللي كتير مننا نفسه يعرف إجابتهم حقيقي بجد. زي ما قلت لكم هنحط قاعدة عامة، الأسئلة دي كلها من باب الغيب، لابد فيها من حاجة من الاثنين، يا إما نص صحيح من الكتاب أو السنة، يا إما واحد يكون مات ويرجع يحكي لنا اللي شافه، ودي طبعا مستحيل. يبقى إذن ما بقي لنا إلا حاجة واحدة بس، إن إحنا لابد يكون عندنا نص صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأولاني في بسرعة كده عشان الحقيقة أسئلة مهمة جدا وعايز أختم بها الحلقة. السؤال الأولاني، سؤال القبر للروح والبدن ولا للروح بس ولا للبدن بس؟ سؤال مهم جدا الحقيقة، حصل يعني خلافات بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن الراجح في هذه المسألة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعة، فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. يبقى سؤال القبر وعذاب القبر أو نعيم القبر يحصل للروح والبدن معا، ده أول سؤال. السؤال الثاني، سؤال القبر هل هو حق، هل هو في حق المسلم المسلمين والمنافقين دون الكفار، ولا هو في حق المسلم والكافر والمنافق؟ سؤال مهم صح كده، يعني مين اللي هتسأل في القبر، المسلم والمنافق ولا المسلم والمنافق والكافر؟ طبعا الإمام أبو عمر بن عبد البر كان قال إن الكلام ده كله فقط في حق المسلم والمنافق، ولكن الحقيقة لا دليل على ذلك، فالقرآن والسنة بيدل على خلاف ذلك، وأن السؤال يكون للكافر والمسلم والمنافق، والدليل على ذلك يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر حين يسأل العبد من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السؤال في القبر المؤمن والمنافق والكافر، ودل أيضا حديث البراء بن عازب، حديث اللي رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا ونزل عليه ملائكة من السماء إلى أن وصل إلى قوله ثم تعاد روحه في قبري، ويسأل الكافر من ربك، ما دينك، من نبيك. يبقى إذن السؤال يكون للكافر والمنافق والمؤمن، وقد أخبر المولى عز وجل أنه يسأل الكافر يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فإذا كانوا سيسألوا يوم القيامة فما الذي يمنع أن يسألوا في القبر؟ يبقى إذن راجح عشان ما ننتوش من بعض، السؤال في القبر هل هو للمؤمن والمنافق دون الكافر؟ لا، السؤال في القبر للمؤمن والمنافق والكافر، واضح كده؟ السؤال الثالث، هل يسأل الأطفال والمجانين في القبر؟ الطفل لما يدفن والمجنون لما يدفن وهو كبير، المجنون كبير في السن، والطفل الصغير الذي لم يبلغ، الاثنين لو اتدفنوا هل بيتسألوا في القبر ولا ما بيتسألوش؟ اختلف برضو الناس في هذه المسألة إلى صنفين، نوع أو صنف من العلماء أو طائفة من العلماء قالوا طبعا هيسأل في القبر، والدليل على ذلك إن إحنا لما بنصلي على الطفل المسلم الميت أو على حتى المجنون بندعو من ضمن الدعاء اللهم قيه عذاب القبر، والنبي كان يدعو هذا الدعاء حتى للطفل وللمجنون. فإذا كان الدعاء اللهم قيه عذاب القبر، إذن فهو يعني برضو معرض لأنه هو ممكن يعذب أو يسأل أو غير ذلك. ده طائفة بتقول الكلام ده، وطائفة تانية بتقول لا طبعا الكلام ده مش صحيح بالمرة، لأن ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والطفل الصغير ده غير مكلف أصلا، وهو ما زال في مرحلة الفطرة النقية، واخد بالك، ما زال على الفطرة، وهو لم يبلغ حتى يحاسب، وهو معلوش اسم ولا حاجة كتبت عليه أصلا بالمرة. وكذلك المجنون رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى الثلاثة مرفوع عنهم القلم، فكيف يسألون عن ذلك؟ فإذن يعني لا يمكن أصلا يعذب ولا يسأل. وبعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا الحقيقة الراجح في هذه المسألة أن الطفل والمجنون لا يسألوا. وبعضهم قال وقد يسأل ويلهم الإجابة. واضح؟ مش ربنا قال كده؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى قد يسأل ويلهم الإجابة. قول لي برضو بس في حتة أنا مش فاهمها، أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم سنة لنا إن إحنا حتى لو دفننا طفل نقول اللهم قيه عذاب القبر؟ يوم الإمام القائم يرد عليك رد حلو قوي، قال لك أما هذا الحديث فليس المراد بعذاب القبر عقوبة الطفل على ذنب عمله أو على طاعة تركها. ليه؟ لأنه هو أصلا غير مكلف، لكن المقصود إن زي قول النبي عليه السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طب هو ذنبه إيه؟ قال لك ذنبه في الحياة دي حاجة من الاثنين، يا إما هو عارف إن هم هيقعدوا ينوحوا ويندبوا ويصوتوا ويعملوا حد عليه، فهو ما نهاهمش ما لهمش يا جماعة ما تعملوش كده، يا إما هو اللي طلب منهم إن هم ينوحوا عليه، واخد بالك. لكن هل هو اللي ناح؟ هو ما نحش. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. فالإمام ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول فالقبر مليء بالآلام والهموم والحسرات التي يعذب بها المكلف إذا كان عاصيا لله، خد بالك. وقد يسري أثر ذلك إلى الطفل، قد يتأثر مش يعذب، خد بالك، قد يتأثر بمن يعذب بجواره. والكلام ده الحقيقة أنا إيه يعني مش هنتكلم فيه، مش عايزين نخوض فيه، لكن أنا عايز أقول لك النتيجة الإجمالية للسؤال دوت، هل يسأل الطفل أو المجنون في القبر؟ الإجابة حاجة من الاثنين، إن هو لا مش هيتسأل، لأن هو ما زال على الفطرة، يعني ما فيش أصلا تكليف ليه، ما هوش مكلف لا الطفل ولا المجنون. وإذا سئل، خد بالك اسمع الكلمة الحلوة يعني بتركيز كده، يبقى لن يسأل، وإذا سئل قد يلهم الإجابة لأنه أصلا ما زال على الفطرة ولأنه من أهل الجنة. السؤال اللي بعد كده، هل الموتى بيسمعوا في قبورهم؟ هل الموتى في القبر سامعين اللي بيحصل بره؟ مش في ناس تقول كده، يقول لك الموتى عارفين احنا بنعمل ايه ودريانين وسامعيننا ولما بنروح لزيارتهم بيستأنسوا بينا، هل الموتى يسمعون؟ خد بالك من حاجه، السؤال ده مهم قوي. يقينا 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 ان الموتى فعلا بيسمعوا، بس في موضع واحد اللي هو ايه؟ بعد الدفن مباشره، بدليل قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا. يبقى لما بندفن الميت اول ما نيجي ماشيين الميت سامع قرع عنا، سامع قرع النعال، خبط النعال واحنا ماشيين، ده الموضع اللي اقسم بالله يقين ان هو بيسمع فيه. ليه؟ لان النبي قال كده وعندنا نص صحيح. لكن هل ما دون ذلك بعد كده بقى، هل بيسمع ولا ما بيسمعش؟ يعني هل الميت بيسمع بعد ذلك ما يحدث حوله ولا ما بيسمعش؟ خد بالك من حاجة، لو أنزلنا الميت منزل الحي، هل القبر بيسمع في كل الأحوال؟ هل الميت اللي عفوا الحي بيسمع في كل الأحوال؟ يعني أنا قاعد في الاستوديو، هل أنا سامع اللي قاعدين برا الاستوديو وأنا حي أهو مانيش ميت؟ لا مانيش سامع طبعا. طب إذا كنت أنا وأنا حي ما بسمعش اللي بيدور حول برا الاستوديو، يعني يا دوب بسمع في المحيط اللي داخل الاستوديو فقط، يبقى من باب أولى إن الميت لو حتى كان هيسمع فلا يسمع إلا في محيط المكان المدفون فيه. واضح؟ بعضهم قال لكن السماع يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. يعني إيه؟ يعني بعض العلماء قال هو بيسمع على الإطلاق، أي حد يجيره بيزوره بيكلمه هو بيسمع لكن ما يقدرش يرد. وبعضهم قال لا، هو ما بيسمعش خالص بالمرة، تمام؟ إلا في الموضع فقط لما بيدفنوه إنه لا يسمع قرع عليهم بس، وما لا إلى ذلك. طبعا عدد كبير جدا من العلماء، ومن آخر هؤلاء العلماء الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات. لكن بعضهم بيقول لا بيسمعوا، لكن بيسمعوا سماع لا ينتفعون به. خد بالك زي قول المولى عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. يعني أنت لو أسمعت الكافر كلاما يؤمن به وهو مش عايز يؤمن مش هينتفع بالكلام ده، ولو أسمعت المدفون ده كلام فلن ينتفع به، لأن هو ليس في مجال عمل، خلاص هو قضي الأمر بالنسبة له، مات واتقفلت صحيفته، أو إذا كان بقى عنده عمل سيء بيسري أو عمل صالح بيسري، إنما هو صحيفة عمل اللي هو بيعمله خلاص قفلت خلاص، وهو بقى ما زال في قبره نائما، فلا يستطيع أن يفعل أي شيء. والإمام ابن تيمية ساق جملة من الحديث التي تدل على أن الموت يسمعون، وقال: وهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، فقد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي، فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض لهم. أما رأيي أنا فأنا متوقف في هذه المسألة، لكن النص الصحيح اللي عندي في المسألة إن الميت يقينا 100% بيسمع بعد الدفن، إنه لا يسمع قرعا عليهم. أما هو بيسمع بعد الدفن، بعد يوم، بعد اثنين، بعد شهر، بعد سنة، هل هو بيسمع ولا لا؟ زي ما قلت لك طائفة من العلماء قالوا إن هو بيسمع، وطائفة قالوا لا ما بيسمعش خالص، وطائفة قالوا بيسمع في أحوال دون أحوال، والله عز وجل قادر على كل شيء. طيب سؤال بقى، سؤال مهم جدا: في حد بيسمع عذاب القبر؟ سؤال مهم، ها؟ سؤال مهم جدا. في حد في الدنيا دي بيسمع عذاب القبر؟ مين؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت، والحديث رواه مسلم، أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، يعني مالت به، كادت أن تسقط النبي من عليها صلى الله عليه وسلم، وإذا أقبر، يعني قبور، ستة أو خمسة أو أربعة، شك هنا من الراوي، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ من يعرف أصحاب القبور ديت؟ فقالوا، قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فمتى مات هؤلاء؟ هم ماتوا إمتى؟ قال: ماتوا في الإشراك، ماتوا في الشرك، يعني ماتوا مشركين، بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا، خد بالك بقى هو ده اللفظ اللي أنا عايزه، والحديث رواه مسلم، فلولا ألا دافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. يبقى مين اللي بيسمع عذاب القبر؟ النبي. النبي فعلا كان بيسمع عذاب القبر، والدليل على ذلك حديث تاني، حديث البخاري ومسلم، عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. اليهود بيتعذبوا في القبور بتاعتهم، وأنا سمع صوت عذابهم. والحديث الثالث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين أو مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يبقى حبيبك صلى الله عليه وسلم بيسمع عذاب القبر؟ أي نعم، النبي كان بيسمع عذاب القبر، وهو اللي قال كده، قال: لولا ألا تدفنوا، لولا أن أنا خايف إن أنتوا لو سمعتوا صوت عذاب القبر ما حدش فيكم هيدفن التاني أبدا، لأنه هيخاف من منظر القبر ومن أصوات القبر والعذاب القبر، لولا أن أنا خايف إن أنتوا ما تدفنوش بعض كنت دعيت ربنا إنه يسمعكم صوت عذاب القبر اللي أنا سمعه صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال اللي بعد كده، طب النبي بيسمع عذاب القبر، طب غير النبي في حد ممكن يسمع عذاب القبر؟ طب نقصلها، نقول الأصل لا، الأصل ما فيش حد بيسمع عذاب القبر إلا النبي، وفي حاجة تانية برضه بتسمع بس هقولك عليها بعد كده، إلا النبي، بالنسبة للبشر النبي بس صلى الله عليه وسلم. لكن قد يسمع أو قد يسمع الله عز وجل رجلا آخر عذاب القبر كآية للعظة والعبرة، مثل قول المولى عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. خلاص باب مقفول، لكن في استثناء: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى قد يحصل، قد يحصل. الإمام ابن تيمية بيقول: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. الشيخ عمر الأشقر حفظه الله يقول: لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سمعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم. يبقى الاصل يا جماعه ان ما فيش حد بيسمع عذاب القبر الا النبي. خدوا بالكم عشان حد يبقى مركز معايا في الكلام، عشان ما حدش يطلع يقول ده الشيخ بيقول الناس كلها ممكن تسمع عذاب القبر او نعيم القبر. لا، عذاب القبر لا يسمعه الا النبي، لكن بقول لكن قد يسمع الله، وهذا من باب ايه؟ من باب رؤيه الملائكه لبعض الاشخاص. مش حصل ان سيدنا جبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي كما في الحديث الذي رواه مسلم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، مش رآه الصحابة؟ هذا استثناء. لكن هل الأصل ان البشر يشوف الملائكة؟ مستحيل. والذي رأى الملائكة في صورة من الحقيقية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اما اي حد تاني لا يمكن يشوف اي ملك في صورته الملائكين. طيب السؤال اللي بعد كده، يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع عذاب القبر، ولكن قد يحصل أن بعض الناس يسمعون عذاب القبر كآية وعظة وعبرة، ولكن هذه استثناءات وليست الأصل. واضح يا جماعة؟ طيب سمعنا أن عذاب القبر تسمعه، أعزكم الله، تسمعه البهائم. كلام ده صحيح؟ أي نعم، كلام صحيح 100%. تكلم جد؟ والله العظيم بجد. عندك دليل؟ عندي دليل، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة، واحدة ست كبيرة من الناس الكبار بتوع اليهود المدينة، فقالت لأمنا عائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها أبدا. قالت فخرجت المرأة ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت بتقول يعني أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال النبي صدقت. أيوة الست ديت اليهودية ديت صدقت في الكلام اللي قالته ده، صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ده نص الحديث والله في البخاري ومسلم، إنهم يسمعون عذاب، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيت النبي بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ كانوا في بلاد الشام، كان عزكم الله كانت الحصنة والبغال إذا حدث عندها شيء من الإيه؟ من الشراسة، بقت شرسة ولا تمكن صاحبها من الركوب، كان يذهب بها إلى قبور اليهود والنصارى، فإذا استمعت الدابة إلى عذاب اليهود والنصارى في القبور هدأت، وذهبت هذه الشراسة من البغال ومن الخيل، فيرجعون أهدأ ما كانوا. تخيل لدرجة أن عبد الحق الإشبيلي كان بيحكي أن بعض الفقهاء كانوا راحوا يدفنوا واحد، وبعد ما دفنوه جلسوا جانبا يتحدثون، وكان معهم دابة حصان، فذهبت الدابة مسرعة نحو هذا القبر وجلست تسمع هكذا، ثم يعني تفر وتجري وترجع وتسمع تاني وتفر وتجري، فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم. طب الحكمة، سؤالي اللي بعد كده، ايه الحكمة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل البهائم تسمع عذاب القبر والناس لا يسمعون عذاب القبر؟ الحكمة اللي قالها النبي، لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لأن لو الناس سمعت عذاب القبر وإحنا ماشيين يا جماعة وقبور حوالينا في كل مكان، طول ما إحنا ماشيين سمعين ده بيصرخ وبيعذب وده بيصرخ وبيعذب واوا، لأن اللي بينعم مش بيصرخ، اللي بينعم قاعد فريش كده ومرتاح ومبسوط ويعني وآخر روقان، التاني هو اللي بيصرخ. فلو الناس سمعت الصريخ بالمنظر ده، فلو مات لي ميت لا يمكن أروح أدفنه، أروح أسمع الصريخ ده ليه؟ يبقى لولا ألا تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. السؤال اللي بعد كده، عذاب القبر، احنا بنقول نعيم القبر وعذاب القبر عشان نبقى الصورة واضحة يا جماعة، ربنا يحفظكم يا رب. عذاب القبر، النار اللي فيه هل هي نار الدنيا؟ لا. الجواب لا، نار القبر ليست هي نار الدنيا، وخضرة القبر ونعيم القبر ليس من نعيم الدنيا، لأن النار اللي في القبر هي من عند المولى عز وجل، خد بالك دي من نار الآخرة، وخضرة القبر دي من نعيم الجنة، وانت لا شفت نار الآخرة ولا شفت جنة الآخرة، صح كده؟ يبقى ديت غير ديت. والأعجب من ده كله زي ما قلت لك ان يبقى اتنين مدفونين في نفس القبر، في نفس القبر دوت بينعم بنعيم أهل الجنة في القبر، قبر روضة من رياض الجنة، والتاني قبر حفرة من حفر النيران، ربنا يعافينا وعافيكم. السؤال اللي بعد كده، أسئلة مهمة جدا جدا، وأنا جمعت الأسئلة ديت من خلال أسئلة الناس الناس بتحب تسأل إيه عن القبر؟ أسئلة مهمة جدا، والناس نفسها تعرف إجابات هذه الأسئلة. هل نعيم القبر أو هل عذاب القبر عفوا، هل عذاب القبر دائم أم أنه منقطع؟ يعني هيدوم عذاب القبر دوت ولا فترة كده وينقطع؟ فالإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله قال لك هو نوعين، في عذاب قبر دائم وفي عذاب قبر منقطع. أما الدائم فكما قال جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي حديث سمرة الذي رواه البخاري لما روى النبي عليه الصلاة والسلام بعض مشاهد عذاب القبر، رأى الرجل أكل الربا اللي كان بيسبح في نهر من الدم، والرجل اللي كان بيكذب فيشق شدقه إلى قفاه، والرجل اللي كان بيزني عياذا بالله وهو المرأة وبيغلو في بناء زي التنور. فقال النبي في هذا الحديث فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر قال ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. يبقى إذن فيه عذاب دائم لمين بقى؟ للكافر والمنافق. أما العذاب الذي ينقطع يعني مدة وينقطع فده لعصاة الموحدين. عصاة الموحدين عذاب القبر يعذب فيه لحد ما تخلص ذنوبه، وهو نفس القبر اللي كان حفرة من حفر النيران ينقلب إلى روضة من رياض الجنة. كان القبر مفروش من النار، والكساء من النار، واللبس من النار، والغطى من النار، وباب مفتوح له من النار. خلصت ذنوبه وتعاقب خلاص بالذنوب بتاعته، يتقفل باب النار ويتفتح باب الجنة ويتفرش من الجنة ويمد البصر، يفتح يوسع في القبر يمد البصر ويلبس من الجنة ويغطى من الجنة ويأتيه من ريح الجنة ومن طيب الجنة في لحظة. يبقى عذاب منقطع، واخد بالك؟ يبقى إذن واخد بالك من حاجة، وقد يموت الإنسان على معصية، لكن احنا ما نعرضش نفسنا للخطر. يعني قد يموت الإنسان على معصية ورغم ذلك لا يعذب في قبره. ليه؟ لقول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام النووي نقلا عن جمع من العلماء قال فلو شاء الله عز وجل لغفر لمن يشاء بلا توبة، لكن احنا ما نعرضش نفسنا لهذه المخاطرة. احنا لابد ان احنا نتوب الى الله عز وجل ونرجع الى الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي بعد كده الحقيقة يعني احنا فضلنا حوالي يقول 5 أسئلة بكتير ونخلص الموضوع كله، معلش. يعني أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ الأرواح بعد الموت هتكون فين؟ في حجالة سريعة. أرواح الأنبياء والمرسلين في الرفيق الأعلى، في أعلى منزلة في الجنة. جميل. أرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. والأحاديث كتيرة جدا جدا مش عايز أطول عليكم. ثالث حاجة أرواح المؤمنين الصالحين، ورد نص حديث عند أحمد بسند صحيح إن أرواح المؤمنين هتكون كالطيور تسرح في الجنة وتأكل من ثمار الجنة. إيه الدليل؟ خذ الدليل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق، يعلق يعني يأكل من شجر الجنة أو يأكل في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. يبقى أرواح المؤمنين تكون طيورا تأكل من أشجار الجنة. أظن معلومات مهمة أوي يا جماعة إن احنا نعرفها، وأسئلة ناس كتير نفسها تعرفها. طيب وأرواح العصاة، قال لك أرواح العصاة زي ما انت عارف بقى هي في شغل، في شغل من شدة العذاب لا تستطيع ان انت تقول ان هي على باب جنة ولا لا لا لا، دي مجتمعة مع الأجساد وبتعذب في كبرها معذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة للروح والجسد. احنا قلنا قول الإمام ابن القيم في أول الدرس ان نعيم القبر وعذاب القبر يكون للروح والجسد معا، فأرواح العصاة كلها مشغولة بشدة العذاب. النوع الخامس منهم من يكون محبوسا على باب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، يبقى عمل معصية معينة روحه محبوسة على باب الجنة لكن هي مش في النار لأنه عمل معصية معينة، ولما يأتي يوم القيامة ربنا يعفو عنه ويدخله الجنة. في نوع سادس من يكون مقره باب الجنة، واقف على الروح بتاعته واقف على باب الجنة ويخرج إليها من أو يخرج إليه من النعيم ومن الرزق ثم تعود مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة الخضراء يخرج رزقهم من الجنة بكرة وعشية. طبعا الكلام دوت هنقول طب ما الشهداء انت قلت هنا ان هم احيانا عند ربهم يرزقون في الجنه لها قناديل معلقه في العرش والكلام ده كله. ايوه ممكن يكون ده حال الشهداء، وده قول بعض اهل العلم، ممكن يكون ده حال الشهداء يوم القيامه، اللي يكون عليه مثلا ذنب معين او حاجه او دين او حاجه زي كده يكون على باب الجنه، يكون مقر باب الجنه لحد ما يقضى دينه ثم يدخل الجنه، وهذا قول بعض اهل العلم. اخر نوع اللي هي ارواح الكفار زي احوال العصاه برضه، مشغوله بشده العذاب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكافر انه يفعل به هكذا الى قيام الساعه. السؤال برضه، اطفال المسلمين واطفال المشركين هيخشوا فين يوم القيامه؟ قلنا يا جماعه اطفال المسلمين باتفاق باجماع اهل العلم من مات في سن قبل البلوغ من اطفال المسلمون من اطفال المسلمين فهم يقينا في جنه رب العالمين. طب واطفال المشركين؟ خلاف بين اهل العلم، والراجح في النهايه برضه ان هم برضه في الجنه. ليه؟ لقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطره. طب كبر فابواه اما ان يهوداني او يمجساني او ينصراني، انما قبل كده هو ما زال على الفطره. وحديث سمره في البخاري، والشيخ بالأصل الشجرة هو إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، كل الناس المسلمين والمشركين. وأخرج البخاري في كتاب التعبير بلفظ، وأما الولدان الذين حولهم فكل مولود يولد على الفطرة. قال بعض المسلمين وأولاد المشركين، هيخش برضو جنة مع سيدنا إبراهيم، قال وأولاد المشركين. وروى الإمام أحمد عن من طريق خنساء بنت معاوية عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ مين يخش الجنة؟ والحديث رواه أحمد بإسناد حسن. قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. طيب آخر ثلاث أسئلة بقى كده بسرعة عشان الوقت جري بينا. الموتى هل يستأنسون بزيارة الأحياء؟ أنا لما أروح أزور أمي أو أبويا أو أي حد من حبايبي بيستأنسوا بيا؟ قلنا يا جماعة إن هذا من الغيب، يقينا الموتى بيشعروا بينا بعد الدفن مباشرة إنه لا يسمع قرع نعليم. بعد كده هل هو بيسمعني ويستأنس بيا ولا ما بيسمعنيش ولا بيستأنس بيا؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال آه ممكن يسمعك لكن ما يقدرش يرد عليك، وبعضهم بيقول ما بيسمعش خالص، وبعضهم بيقول بيسمع في أحوال دون أحوال. نخلينا في الوسط، نقول برضو نزور ونروح وندعي لهم، ويعني نسأل الله عز وجل إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويوسع قبورهم، وقد يستأنسوا إن كان المسألة فيها احتمال فنروح، صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا أمرنا بزيارة القبور، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة. أما إن أنا أقول إن في نص قطعي بإن الموتى حاسين بينا، أنا ما عنديش نص قطعي متوقف في هذه المسألة، لكن بقول نزور القبور كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال قبل الأخير، وبعد كده السؤال الأخير، لا فاضل ثلاث أسئلة الحقيقة برضه إن شاء الله نقولهم بسرعة. أعمال الأحياء، عملي أنا وأنت وأنتي، هل تعرض على قرايبنا اللي ماتوا؟ تخيل بقى نص الحديث بيقول اه. وبرضه المساله انا مش هجزم بيها، بس انا هقول الحديث، هقول النصوص اللي عندي. قد يعرض على اناس دون اناس، وقد لا يعرض، وقد يعرض اطلاقا، خد بالك. والحس يشهد بهذا، انا ممكن اعمل غلطه بوعانا وامي ماتت رحمه الله رحمه واسعه، ممكن الاقي امي جالي في المنام غضبانه عليا وزعلانه مني وتقول لي ايه اللي خلاك تعمل كده؟ الحس بيشهد بالكلام ده، صح كده؟ يقول أبو الدرداء إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيصرون ويساءون. الحديث أورده الألباني في الصحيحة وقال إسناد رجاله ثقات. حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح، ضعفه الألباني رحمه الله رحمه الله في ضعيف الجامع، ولكن عاد مرة أخرى وصححه في السلسلة الصحيحة، لأن بعض الناس لما شافوه في ضعيف الجامع قالوا يبقى هيبقى ضعيف، لكن الإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله رجع مرة ثانية وصححه في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. أرواح الموتى، السؤال بقى قبل الأخير، أرواح الموتى، الموتى اللي هم ميتين بقى، هل بتتزاور وتتلاقى؟ الإمام ابن القيم بيقول لك أما الأرواح المعذبة فلا تتزاور لأن هي مشغولة بعذابها، وأما الأرواح المؤمنين فتتلاقى وتتزاور. والدليل على ذلك كما ورد عن أبي أيوب الأنصاري في الحديث الذي رواه ابن المبارك بسند صحيح كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعة، أنه قال إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ليسألوه، فيقول بعضهم لبعض أنظروا أخاكم حتى يستريح، استنى مش حد ما استريح، فإنه في كان في كرب الدنيا فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله قال لهم إنه قد هلك، يعني قد مات، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني إلى النار. ليه؟ لأن لو كان من أهل الإيمان كان الروح بتاعته اجتمعت مع أرواحنا، أما إنه لما مات وما جاتش الروح بتاعته عندنا يبقى راح النار. قال فبئست، قالوا فبئست الأم وبئست المربية. قال فيعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع بعبدك. آخر سؤال في حلقتنا الليلة دي، طب أرواح الأحياء والأموات، احنا قلنا أرواح الأموات بتتلاقى لو كانت مؤمنة، أما الأرواح المعذبة فهي في شغل في عذابها. طب أرواح الأحياء مع أرواح الأموات هل تتلاقى؟ أي نعم تتلاقى. استدلينا بإيه؟ بقول المولى عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام. أنا نمت وحبيبي أخويا أو أبويا أو أمي ميت، فروحي وأنا نايم تلتقي مع روحه وأنا حي أهو بس نايم، فالروح دي تلتقي مع الروح فيتساءلون بينهم، ثم يمسك الله عز وجل أرواح الموتى واللي هيموتوا كمان تمام وتنضم إلى بعضها ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. قال الحافظ ابن كثير وفيها دلالة على أنها تجتمع في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث. وفي وصية وأختم بها، وفي وصية ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بعد موته خير دليل، إن ثابت بن قيس رحمه الله رحمة الله ورضي الله عنه وارضاه لما قتل في يوم اليمامة كان عليه درع نفيسة غالية جدا، فلما مات مر رجل بين المسلمين فأخذ الدرع، ولا يقصد يعني لقى درع مرمية فدا ميت فأخذه. فبينما رجل من المسلمين نائم، واحد من المسلمين نائم، أتاه ثابت بن قيس في المنام فقال أوصيك بوصية وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. أنا بوصيك وصية، أي نعم أنا ميت بس دي وصية ونفذها. قال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في المكان الفلاني وعند خبائه فرس يستن في طولي وقد كفأ على الدرع برمة، غطى الدرع إيه ببرمة، ففوق البرمة رحل، فأتي خالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى هذا الرجل يأتي بدرعه، وإذا قدمت على المدينة على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فقل له إن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان كذا وكذا. فأتى الرجل خالد بن الوليد وحكى له قصة، وأتى إلى أبي بكر الصديق وحكى له قصة، فالاثنين قاموا، خالد بن الوليد بعت واحد جاب الدرع بتاع ثابت بن قيس من عند الرجل ولقاها فعلا، وأبو بكر الصديق أمر بسداد دين ثابت بن قيس ونفذت وصية ثابت بن قيس بعد موته. أختم بالقصة الصنطوطة ديت عن هشام بن حسان قال حدثتني أم عبد الله وكانت من خيار نساء أهل البصرة، قالت رأيت فيما يرى النائم كأني دخلت دارا حسنة فوجدت فيها بستانا فيه من الحسن ما به، وبعدين لقيت رجل متكئ على سرير من ذهب وحوله الوصفاء بقى والجمال، قالت فإني متعجبة فرأيت رجلا يقال له مروان المحملي وهو جاري رأيته في المنام في هذا المكان. قالت وفجأة فزعت من نومي على جنازة مروان المحملي وهو يمر أمام البيت. أخوي حبيبي الوقت جري بينا وخلص، خلصنا الموضوع ده كله، نحن جاوبنا على 15 سؤال مهم قوي، خلصنا من ده كله، نحن شفنا حساب القبر عامل ازاي للمؤمن وللكافر والمنافق. اخوي وحبيبي مرة خد قرار في حياتك، واختي الفاضلة خدي قرار في حياتك، بالله عليكم اوعى تغفلوا عن طاعة ربنا، ايدي في ايدك نصوم نصلي نعبد ربنا نستغفر، بالله عليك تصوم بكرة وبعد وبعد لحد يوم الخميس، بالله عليك كل يوم ركعتين قيام ليل، بالله عليك تصلي على النبي وتستغفر، بالله عليك تتصدق على الفقراء واليتامى، بالله عليك تتوب الى الله وترجع وتتحجبي وتصلي ونعبد ربنا ونصل الارحام ونقبل ايدين الام ودين الاب ونرجع مرة تانية بالبر مرة تانية، بالله عليك كن عبدا لله وكوني امة لله. الوقت خلص مش هلحق ادعي، لكن انتوا عارفين ان قلبي بيدعي لكم والله في كل لحظة وفي كل ليلة، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.